قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب. حدثنا الحاكم بن موسى القنطري. يقول القنطري هو بفتح القاف والطاء منسوب إلى قنطرة بردان، بردان بفتح الباء والراء بردان، جسر ببغداد، قنطرة تجاوز الناس عليها. قال: حدثنا يحيى بن حمزة هو حضرمي ثقة، حضرمي ثقة، رمي بالقادر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، هذا ثقة في طبقته عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم ضعيف، فيتنبه لهذا. الأوزاعي يروي عنهما، فربما دلسه الوليد بن مسلم فيأتي يقول: حدثنا يا عبد الرحمن بن يزيد، ويترك النسب الأخير فيظن الظن أنه الثقة. قال: حدثنا أن القاسم بن مخيمرة حدث، قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، أي مرض مرضا، أوجعه المرض، فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله، يعني فزعت من شدة الخوف على ذريبها، ظنت أنه قد مات وأغشي عليه غشيا، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا. فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. هذا سبحان الله لدينهم، انظر ما جاملها وترك نهيها عن هذا للمعصية، بل أخبرها لأنه بريء منها أو من فعلها القبيح الذي يخالف الشرع. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هذه الأصناف، من الصالقة أي التي ترفع صوتها عند المصيبة. طيب، سرق وصلق معنى واحد، الصالقة والسالقة، هذا يدل على تحريم النياحة وأنها من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرأ إلا ممن فعل كبيرة. والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، يعني تحزنا تندما، هذا فعل قبيح. والشاقة التي تشق ثيابها، وربما بعضهن الآن ترمي بخمارها وتمشي كاشفة الشعر، وربما كما سمعت شقت جيبها وثوبها تحزنا. وبعض الرجال قد يفعل هذا أيضا، وهذا من القبح، تشبه بالنساء. والمرأة تفعل هذا غالبا لضعف قلبها ونفسها وقلة تحملها، لكن الواجب عليها ألا تفعل ولا تخرج عن النطاق الشرعي وعن الشرع. طيب، فإذا بكت بكاء خفيفا بدون صوت ما عليها بأس، العيون تدمع والقلب يحزن لا حرج، أما الصياح لا حاجة له، العين إذا دمعت فهي تفرج شيئا ما عن النفس، تفرج شيئا ما عن النفس، لكن الصوت ما له معنى ولا ليس له داعي ولا ينفع أيضا المحزون بشيء، بل يزيد الشيطان يتسلط عليه ويخوفه ويحزنه أكثر. لكن إذا ذكر الله وسبح الله ولو بكى بعينيه ما في بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم جعلت عيناه تدمعان، فقال العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذا هو الصواب، أنك لا تقول إلا ما يرضي ربك من الحمد، تحمد الله، تحمد الله على فقدانك لصاحبك أو ولدك أو قريبك وأنت مأجور على ذلك، أنت مأجور على ذلك. طيب، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: إذا أخذت صفي عبدي من أهل الدنيا فاحتسبه أولته به الجنة. الصغير إذا مات واحتسبه أيضا هم دعاميص الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الذي لا ولد له أو لا يولد له. قال: الرقوب فيكم، أو الرقوب الذي لم يقدم من ولده أحدا أو شيئا، يعني لم يمت له أولاد فيحتسب أجرهم عند الله ويكونون له فرطا عند الله. طيب، وقد جاء أيضا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. قالت: امرأة واثنان يا رسول الله. قال: واثنان، أي وإن سبقها اثنان، وإن قلت واثنين يعني وإن قدمت اثنين. اصلح هذا. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور. عبد بن حميد صاحب المنتخب والتفسير هو الكشي ثقة، وإسحاق بن منصور كذلك هو ثقة مشايخ البخاري. قال: أخبرنا جعفر بن عون. قال: أخبرنا أبو عيسى أبو عميس. نعم. قال: سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى، قال: أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأة أم عبد الله تصيح برنة، تحزن. قال: ثم أفاق، قال: ألم تعلمي؟ وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. حلق الرأس عند المصيبة، وسلق بمعنى صاح وصوت، وخرق أي الثوب، خرق الثياب ومزقها. هذا محرم، فيه أن الشخص يعلم أهله الدين ويحذرهم من الحرام، فهذا من النصيحة لهم. وقد جاء إن الميت يعذب ببكاء أهله، جاء عن عمر بن عمر صحيح. قال أهل العلم: يعذب الميت ببكاء أهله عليه إذا أمرهم بالنياحة خلفه، أو كان يعلم أنهم سينوحون عليه ويندبونه ولم يعلمهم وينههم. طيب، فكيف إذا كانوا قد صاحوا بجوارك وأنت تسمع ولم تنههم؟ فهو لازم على الشخص أن يحذر أهله من النياحة. بارك فيكم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء ويأخذ عليهن في البيعة على ألا ينحن، وبعضهن قد تبايع ثم لا تفي لضعف قلبها، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الله بن المطيع قال حدثنا هشيم وابن بشير قال عن حصين هو ابن عبد الرحمن عن عياض الأشعري من آل أبي موسى عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ها وحدثني حجاج بن الشاعر، ما اسم أبيه؟ حجاج بن الشاعر يوسف. أحسنت، بارك، ما شاء الله. حجاج بن يوسف الشاعر ثقاه، كان من المتصبرين في طلب العلم. قال حدثنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث التنوري. نعم، طالب العلم يصبر، يصبر لو يلبس ثوبا مخرقا. طيب، وهو يطلب العلم نعمة لا يضره، يلبس ثوبا مخرقا كما كان الصحابة رضي الله عنهم في أول الإسلام قبل أن تفتح عليهم الدنيا يلبسون الصوف الذي هو من شعر الغنم، فإذا مطروا ربما يخرج منهم ريح كالظأن، وإذا عرقوا أو حصل لهم زحام خرج منهم ريح كريح الظأن، ولا يبالون بهذه الدنيا. صحيح، يتجلد الشخص، يتجلد يتصبر. الحمد لله، جزى الله طلبة العلم خيرا، فكثير منهم يصبر، ربما ينام على الحصير وأولاده على الحصير، ما عنده إلا الشيء الخفيف، الدفاء الخفيف، ولكن بإذن الله مع الأيام يريحه الله. وهكذا ربما يأكل الخبز الناشف ويصبر ويتحمل، بإذن الله مع الأيام يوسع الله عليه. والمسلم هي حياته في الحقيقة قليلة، تصبر لك 60 سنة 70 سنة وربما أقل، ربما العشر من عمرك يحصل لك فيه تعب، والباقي الله يجعل مخرجا من عنده. فليس كل من أيضا طلب العلم قل ماله، لكن يعني لتفرغه للعلم وعدم التكسب يحصل له شدة لابد، إلا أن ييسر الله عز وجل بمن يقوم بشأنه من أهل الفضل أو من الأقارب، فهذا فضل الله عليه. قال أخبرنا شعبة هو ابن الحجاج يقول: من طلب الحديث أفلس. هل هذا على إطلاقه؟ لا، لكن كثيرا يعني أن طالب العلم قد يفلس من ناحية أنه محتاج أن يشتري كتبا وأن يشتري يعني بارك الله فيك أشياء ضرورية، وقليل ما يكتسب، كما قال لي بعض الإخوة قبل يعني في يوم الجمعة قال كنت في الحرم وبعد ذلك ما عندي فلوس، عندي 10 ريالات فقط. قال فكنت إذا دخلت المطعم أريد أكل بها، قال لي شخص والله أنت عزومتي، كلما رأاني شخص خلاص بقيت أسبوعا، وبهذيك 10 في مخدعي أنا عرفت. دخلت المكتبة قلت أضيعها في كتاب، قال اشتريت كتابا، فتوكلت على الله، فما شعرت إلا أخي اتصل بي قال تريد مصروف أنا أحول لك المصروف، قلت جزاك الله خير، وأعطاني نحو 500 وأكثر. كنا ذلك فضل الله. بعض الأحيان سبحان الله قد تشتد على الإنسان ويجعل الله مخرجا سبحان الله. قال رحمه الله حدثني أبي قال حدثنا داود يعني ابن أبي هند قال حدثنا عاصم هو ضار عاصم سليمان الأحول آدم يعني طبقته عن صفوان بن مخرج عن أبي موسى رضي الله عنه. عندك نسمع أبي موسى عبد الله بن قيس. طيب انتم من عندها ابتهام هكذا. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم حال وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد هو ابن عبد الوالد قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير ثقة الربعي بن حراش ثقة أيضا عابد. حراش قد يتصحح إلى خراش فينبغي أن تتنبه. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن في حديث عياض الأشعري قال ليس منا ولم يقل بريء. قال رحمه الله تعالى حدثني شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. الله المستعان. هذا يقع فيه كثير من الناس. ومعنى قوله أن رجلا ينم الحديث أي يرفعه إلى الحكام يتجسس لولاة الأمر أو لمن يعني يرى أن يتجسس له، فهذا من النميمة المحرمة التي قد تولد صاحبها النار. وكم يا أناس الآن وظفوا ضد بعضهم البعض، كل حزب يتجسس على الآخر وكل طائفة تتجسس على الأخرى، وربما خدعوا هذا المتجسس وقالوا أنت تعمل للدين، ها أنت تعمل للدين وأنت تعتبر يعني تخدم السنة، انظر على مصيبة. وربما أيضا يعني قد يتجسس على أهل العلم على أهل الفضل، والواجب مثل هذا أن يأخذ الناس بالظاهر، فمن ظهر منه شيئا يخالف الدين أو يخل بالأمن بأمن المسلمين يؤخذ بجريرته، نعم يؤخذ بجريرته دون تجسس. فقد نقل عن ابن مسعود أنه كان قاضيا قال لما كان في الكوفة جاءه شخص فقال إن فلانا شرب خمرا، فها هي لحيته بقي عليها خمر أو قال شمه، قال قد نهينا عن التجسس، أمشي، قد نهينا عن التجسس. انظر ما دامنا يحتاج إلى أن نستنكها وأن ننظر إلى لحيته ما يحتاج، هذا تجسس لا. إذا رأينا على جريمته أو رآه شخصان لا بأس أن تقام عليه الحدود، أما شخص نبقى نتتبعه وظاهره السلامة الحمد لله، ما دام أن ظاهره السلامة والستر فلا يتجسس، بل بعض طلبة العلم صار يتجسس ويبحث عن أخطاء المشايخ وربما يقول هذا خطأ وليس بخطأ، وربما يبحث عن أسئلة من نقل رأسه ويتجسس مع من هو ومع من يميل ومع من. يا عبد الله اتق الله، أنت طالب علم اتق الله في نفسك، فلا تقحم نفسك في التجسس، فإن التجسس والنميمة تنقل من هذا الشيخ إلى الآخر. افرض أن هذا الشيخ غاضب من صميله من زميله أو من صاحبه، هذا الطالب أيضا بينهم وبين صاحبه سوء تفاهم، ليش تنقل هذا الكلام إلى من هذا الشيخ إلى هذا الشيخ ومن هذا الطالب إلى هذا الطالب؟ إيش وراءك؟ إيش وراءك؟ إذن أنت نمام، وهذه النميمة، أنت أن تنقل الأخبار على جهة الإفساد. طيب، فبعض الناس يعني يقحم نفسه في محرم ويظن نفسه عامل خير، سبحان الله، على تأويلات فاسدة، ويأتيك الشيطان من طرق يقحمك فيها وأنت غني عنها. نعم، عمر يقول من أظهر لنا خيرا قربناه، ومن أظهر له وإن كانت سريرته يعني على خلاف ذلك، ومن أظهر سوءا أقصيناه وإن زعم أن سريرته صالحة، أو كما قال رضي الله عنه. وهذا معلوم في الدين من الدين عند المسلمين وعند عقالهم وعلمائهم أن الأحكام تجرى على الظواهر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من المنافقين إذا جاءوا يعتذروا ويقول نحن أخطأنا أو نحن كنا في يعني ماذا أمر مهم ولم نستطع نخرج معك في الغزو، أو إذا سمع شخص منهم يعني منكرا وذهب يشكو النبي يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي المنافق يقول يا رسول الله والله ما فعلت وأنا ما سمعت هذا، يقبل يمينه ويكل سريرته إلى الله والله يفضحه. فهذا هو اللازم، أن تريح نفسك، لا تأخذ الناس إلا بالشيء الظاهر. أما شخص تكلم عليك في مجلس سري بينك بين اثنين أو واحد، طيب ليش أنت تبدأ تكتبه في المجلة وتكتبه في الجريدة وتكتبه في هذا كانت كلمة ربما ما حد شعر بها إلا اثنين أو ثلاثة، خلهم يتكلم اثنين وثلاثة وعشرة ومئة، ما عليك منه، أهم شيء ما ظهر، فإن ظهر باطل لا بأس رد الباطل، ما أحد يقول لك لا ترد الباطل. وإلا فالشخص الذي يبقى يتتبع العورات، لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، يعني ما يكاد واحد يسلم من خطأ ويسلم من زلة لسان أو من مقالة أو من فعل صحيح، فيحتاج الشخص إلى أن يتثبت في الأخبار ويبتعد عن نقل الأخبار، حتى لو كان صاحبك هذا أخطأ انصح له، قل له هذا فعلك ما يجوز أو قولك هذا محرم، ما تذهب إلى تنقلها إلى الناس وتشيع وتفشو، تحب في أشياء أن تفشو الفواحش في الناس وتفشو المنكرات في الناس، هذا محرم، فأنت تنصح له. طيب، وبعضهم قد يستفتي بالتليفون ونحوه، ما رأيك في كذا وما رأيك في كذا، أو قال فلان كذا، وهو يتجسس يختطف كلمة ليذهب بها إلى فلان، هذا أيضا من النميمة ومن الخديعة محرمة، الله المستعان. وهذا إذا حصل في المسلمين فسد الحال والعياذ بالله. والحمد لله كثير من الناس مبتعد عن هذا، ولو دفعت له آلاف، لو دفعت له الآلاف. وأشد من هذا وأعظمه جرما من يتجسس على المسلمين للمشركين، أو يتجسس على أهل الحق أهل السنة للرافضة، أو يتجسس يعني على أهل السنة للمتصوفة، هذه أيضا يعني جرمها عظيم، هذه النميمة جرمها أكبر وإثمها أعظم. وكلما كان الضرر بالدين أكثر كان الإثم أعظم. أما الذي يتجسس لأعداء الدين المسلمين فهذا يستحق القتل، فلولي المسلمين أن يعاقبه ولو أدت عقوبته إلى ضرب عنقه، والله المستعان، كي يقطع شره، يقطع شره. بل أخبرت أن بعضهم ربما يكون يعني نماما لهؤلاء وهؤلاء، يوظف نفسه مع الجهتين من أجل يذهب إليهم ويقول قال فلان كذا، ويسمع منهم أخبار ثم يردها إلى الفريق الثاني. إذن هذه مصيبة، يعني كما يقال خنجر ذو حدين، فيعني يتجسس لهؤلاء وهم ضدهم أيضا، هذه مصيبة يا إخوان، وهذا قلة دين وأمانة، الله المستعان. لا يدخل الجنة نماما، لا يدخلها دخولا أوليا، ما دام أنه مسلم لا يقال أنه ما يدخل الجنة أبدا، وإنما لا يدخلها مع الأوائل. طيب، لأن هذه تعتبر من الكبائر، وأصحاب الكبائر هم إلى الله عز وجل، فمن عذبه يعذبه بقدر ذنبه ثم يمآله إلى الجنة كما هو معلوم عند أهل السنة، الله المستعان. قال مسلم رحمه الله: وحدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم، منصور هو ابن المعتمر، إبراهيم هو ابن يزيد النخعي، عن همام بن الحارث قال: كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد، فقال القوم: هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير. إيش ينقل الحديث إلى الأمير؟ إيش وراء هذا؟ يريد الدنيا، لكن يفسد على نفسه الآخرة، صلى الله عليه وسلم. انظر من زمان بعيد، وهم يتزلفون إلى من عنده المال من أمراء ونحوهم. فكنا جلوسا في المسجد، فقال القوم: هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير. قال: فجاء حتى جلس إلينا، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، قتات نما، اللهم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء: اعلم أن النميمة إنما تطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقولع فيه، إلى المقول فيه، كما تقول فلان يتكلم فيك بكذا. قال: وليست النميمة مخصوصة بهذا، بل حد النميمة كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث، وسواء كان الكشف بالكناية، ها يقول مثلا يأتي ويقول نسأل الله السلامة، ما لك يا فلان إيش فيك؟ قال والله سمعت كلاما مش طيبا من شخص، وذاك يقول ويش إيش فيه؟ قال والله سمعته يتكلم فيك وأنا والله حزنني هذا، يعني يظهر أنه ندمان، أنه نادم على هذا الفعل، ولكن يأتي بصورة ها يريد أن يطعن فيه أو ينقل الخبر بصورة أخرى، ها ويأتي يقول والله مثلا فلان تعجب من أمره، أخبرت أنه يقول كذا كذا، ومثله ما كنت أظن أن يقول هكذا أو يفعل كذا. المهم يا إخوان، صور نقل الأخبار على جهة الإفساد كثيرة، الله المستعان، يظهر التوجع، يعني يظهر التوجع والتألم، أو يظهر أنه يعني يرفع ذلك الشخص، ما كنت أظن يقول كذا، أو ما كنت أظن يفعل كذا، أو ما كنت أحسبه، أو كنت أظن فلان أرفع، المهم أو كنت أظن فلانا من العقال، إذن ما صرش عاقلا. المهم حالة فأخبار الناس كثيرة سلمكم الله. وسواء كان الكشف بالكناية كما سمعت أو بالرمز أو بالإيماء، نعم فلان مثلا لا تركن إليه، ما له، قال أقول لك لا تركن إليه بس، ها يعني أن هو معيب أو أنه يعني أو أخاف عليك من فلان. طيب ليش تخاف علي من فلان؟ أو فلان كأنه ضدك مثلا، يقول فلان كأنه ضدك، شعرت من كلامه كأنه ضدك، أو يريد أن يغمزك أو يريد يلمزك. المهم حالاتنا. قال بالرمز أو بالإيماء فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، فلو رآه يخفي ما لا لنفسه فذكره فهو نميمة. قال وكل من حملت إليه نميمة وقيل له فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا، فعليه ستة أمور. الأول أن لا يصدقه، هذا الذي ينقل لك الخبر لا ينبغي أن تصدقه، يعني ينبغي أن يصدقه لأن النمام فاسق. الثاني أن ينهاه عن ذلك، يقول لا توجع صدورنا، حاول أنك تترك هذا. الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله. والثالث أن يبغضه في الله تعالى، فإنه بغيض عند الله تعالى ويحب بغضه، ويجب بغض من أبغضه الله سبحانه. الرابع أن لا يظن بأخيه الغائب السوء، يعني هذا الرجل المعروف بالخير، الشخص المعروف بالخير وبالسلامة، ما تصدق يعني أن يبلغ في الحال، مجرد ما يأتيك أي شخص ينقل تقوم تتكلم على المنبر، لا، تحتاج أن تنصح له كما سمعت. وما دام أن الذي نقله عنه كما سمعت أو نقل عنه ظاهر السلامة، وما عرف إلا بالخير، وما عرف إلا بطلب العلم، وما عرف إلا بالديانة، فليس مجرد شخص كما سمعت ينقل عن هذا شيئا تصدقه في الحال، حتى لو كان صدقا كما سمعت غض الطرف عنه ما استطعت. الخامس أن لا يحمله ما حكي له على التجسس، يعني لا يحملك هذا الخبر أن تبقى تبحث، سترسل بعدين فلان سير اسأله فلان، إذن هذا تجسس، أو يعني إيش قال في فلان، أو يعني تبدأ خلي إذا جاءت شيء ظاهر واضح عند ذلك ترى أنه قد صدق هذا القائل. قال والبحث عن ذلك. السادس ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فلا يحكي نميمته عنه فيقول فلان حكى كذا، فيصير به نماما ويكون فيا ما نهى عنه. هذا آخر كلام الغزالي رحمه الله. وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية، مصلحة شرعية. أما إذا كان في مصلحة ظاهرة، قال فإن دعت حاجة إليها فلا منع منها، وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به، يعني يريد يقتلك أو يغتالك أو يضربك، فأنت تأخذ حذرك هنا في مصلحة إيش؟ يعني دينية، مصلحة دنيوية أيضا. كما أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به أو بأهله أو بماله، تأخذ احتياطك يعني. أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا ويسن ويسعى بما فيه مفسدة، يعني هذا شيء ظاهر فيه مفسدة على المسلمين أو على البلد من الأمن وكذا، مثل شخص يسعى مثلا لتفجير مصنع أو لتفجير سيارات، أو يسعى هذا الرجل ظهر منه أنه يسعى للانقلاب لا بأس، أو يسعى للإفساد، هذا شيء آخر. ويسعى بما فيه مفسدة، ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته. فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واجبا إذا كان سيدفع ظلما، وبعضه مستحبا على حسب المواطن، والله أعلم. كلام جيد.